قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة. نشوف هذه الليلة على مشهد يرينا نصاعة هذه السيرة النبوية ووضوحها، وهذا من ما يأخذ مجامع القلوب. أن الإنسان عندما يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها مناطق معتمة، وإنما يجد الوضوح والنصاعة والجلاء. ولذلك وصف أحد المستشرقين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك نبي يمشي تحت الشمس، يعني حياته واضحة ظاهرة ليس فيها مناطق معتمة أو خفاء أو غموض أو علامة استفهام يطرحها الإنسان بعد ما يقرأ هذه السيرة. نحن الليلة نستشرف جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجانب هو الذي أتشوف دائما إلى عرضه وجمع مقاطعه، وهو نظام اليوم الكامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذه الليلة ليلة نبوية نعيش فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ آخر ساعات انطفاء النهار وإلى انصداع الليل بفجر الصبح. راوية هذه القصة هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمره يوم عاش هذه القصة قرابة 12، يمكن 12 سنة تقريبا. كان من خبره الذي قدره الله وكان من صنع الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هيئ هذا القلب الذكي الواعي ليصبر لنا هذه الليلة النبوية. كان من خبره أن أباه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجز منه عدة وعدها إياه. النبي صلى الله عليه وسلم وعد عمه العباس بذود من الإبل يعطيه إياه، فأرسل العباس ابنه عبد الله بن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستنجز منه هذا الوعد، ويقول له الوالد يقول الإبل اللي عندك نبيها الليلة. فوافى فذهب عبد الله بن العباس مساء قبيل المغرب، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما شاء أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ النبي من شأنه. ربما كان مع النبي أحد أو كان مقبلا على مناجاته ودعائه، فتركه ابن عباس حتى يوصل المغرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بقي في المسجد ولم يخرج، فما أن فرغ من صلاة المغرب وما بعدها من أذكار حتى انتصب صلى الله عليه وسلم في مسجده ولم يرجع إلى بيته، انتصب يصلي وملأ ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، وابن عباس يرمق ينتظر أن يفرغ. فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا بعد ما أذن العشاء، يعني عمر ما بين الأذانين وما بين الوقتين بصلاة العشاء بالتنفل إلى صلاة العشاء. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ومضى إلى بيته سبقه ابن عباس ينتظره عند باب حجرته. وكان من توفيق الله وتيسيره ولطف تدبيره أن يوافق مبيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة عند ميمونة بنت الحارث اللي هي خالة ابن عباس، وكان هذا من صنع الله ولطفه في تدبيره جل وعز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فوافى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس وهو سيدخل على بيت زوجه ميمونة بنت الحارث اللي هي خالة ابن عباس. فلما وافاه صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني بت الليلة عندنا، فكان عبد الله بن عباس في غاية التشوف أن يبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام المبيت عند خالته فلا حرج من ذلك. وماذا كان مراد هذا الفتى اللي هو الآن توه تجاوز سن الطفولة، ما بعد وقريب الدخول في سن المراهقة، ما مراده، ما سبب تشوفه؟ إنه يريد أن يرصد لنا البرنامج الليلي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما إن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت حتى وافق ودخل، فما ثم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه، وما ثم إلا ميمونة خالته. يصف ابن عباس المشهد، أول شيء يتبادر إلى ذهنك هذا البيت النبوي، البساطة الشديدة بحيث أن الفراش كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا وسادة واحدة، وسادة من جلد حشوها ليف لا تتسع الثلاثة كلهم يباتون فيها، فبات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته على طول الوسادة، وبات ابن عباس ووضع رأسه على عرض الوسادة. الشيء اللي تبادر لك الشيء الثاني، ان ما في البيت اجنحة، ما في مكان قال بيت ابن عباس بيت يا بني مثلا في الجناح الفلاني وانا وميمونة نبات هنا، لا البيت كله هو هذه الغرفة. ولذلك لم يكن فيه متسع ان يبات ابن عباس في جناح وقسم ويبات النبي صلى الله عليه وسلم في قسم، انما بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الحجرة ولذلك وهذه الوسادة، ولذلك بات ابن عباس معهما بل وعلى وسادتهما. يقول ابن عباس: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أهله ساعة. والعجيب أن ابن عباس عرف من حال خاله ميمونة أن هذا الظرف اللي فيه الليلة أنه هو ظرف الذي يأتي النساء الدورة الشهرية. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أهله ساعة. وهذه صورة تبين لنا حال الوداد والمودة والرحمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إلى زوجه بعد أيام ماضية، ما كان من المناسب أن يأتي وربما كان بعد يوم طويل وهو كان صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى أن يرتاح، ما كان ليبادر إلى ذلك قبل أن يعطي أهله نصيبهم من المؤانسة والمحادثة وطيب الكلام. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب السمر في العلم. يعني سلم سمر مع أهله في الحديث المباح، حديث الرجل مع أهله، ليبين أن مثل هذا العمل هو من أعمال الفاضلة، مثله مثل السمر في العلم. فسمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله شيئا، يتبادل معهم أطراف الحديث ويؤانسهم بحديثه، وهكذا الشأن أن يأتي الزوج إلى زوجه وهي متشوفة إليه فيباسطها ويؤانسها ويحادثها، وابن عباس مضطجع على عرض الوسادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمق ابن عباس: نام الغليم. وطبعا عندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة عن ابن عباس كان يحدثها عن ابنها لأنها خالته، وكان ابن عباس قد تظاهر بالنوم وقال لخالته: إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. وتظاهر بالنوم ولم ينم، فقد عزم وصمم على أن لا ينام تلك الليلة، وإنما تظاهر بالنوم حتى يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يأخذ عفويته في ليلته تلك، وحتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم على حاله التي يكون عليها في كل ليلة. يقول ابن عباس: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجه في فراشها، ونمت في عرض الوسادة، ومضى الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاجع يستريح من عناء يوم طويل. حتى إذا كان نصف الليل أو نحوه استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحد أيقظه، لكن هذه الساعة يستيقظ فيها صلى الله عليه وسلم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: فجعل يمسح النوم عن وجهه بعد أن استيقظ وينظر في السماء، ثم تلا هذه الآيات. ولازم تضع تحت المجهر المكبر إن ابن ميمونة نائمة وابن عباس ظاهر حاله النوم، فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه ثم ينظر في السماء ويقرأ هذه الآيات، 10 آيات من آخر سورة آل عمران.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان في لذة الإيمان ذاك رسول الله ذاك رسول الله.
من قادنا أثلج الصدور من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور ذاك يا رسول الله بنفحة السرور ذاك يا رسول الله.
ما أروع أن تتصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم في هجعة الليل وبعد مضي نصف الليل يقوم ينظر إلى السماء ويتلو هذه الآيات. استحضر في قلبك من الذي يتلو هذه الآيات؟ من الذي يتلو في سكون الليل لا يسمعها أحد وليس عندها أحد إلا زوجته نائمة وابن عمه فيما يبدو له أنه نائم، ومع ذلك يرفع رأسه إلى السماء بصره إلى السماء ويتلو بمناجات خافتة خاشعة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن الذي يتأمل في خلق السماوات والأرض هو الذي عرج به في أفلاك السماوات حتى خرق السبع الطباق. فتصوره لهذا المعنى وتشبعه به ويقينه به أعظم من كل يقين وتصوره أعظم من كل تصور. إن الذي يتفكر في خلق السماوات هو الذي عرج به إلى السماوات، هو الذي شقت له السبع السماوات، هو الذي مر في معراجه بأفلاكها وما فيها. ولذلك يستيقظ في سكون الليل ليرفع بصره إلى السماء يناجي ربه بهذه الآيات العظيمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فسكون هذا الليل آية من آيات الله وفرصة أن تتوجه القلوب إلى من خلقها وخلق هذا الكون الذي هي فيه. إن الذي يتلو ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هو الذي أراه ربه النار ورأى أهلها يتضاهون فيها ورأى ما فيها من خزي لمن أدخلها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إن الذي يتلو هذه الآية هو الذي رأى المعذبين فيها، رأى عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار، ورأى المرأة الحميرية تعذب في خرة حبستها، ورأى النار يحطم بعضها بعضا حتى جعل يندفع إلى الخلف ويقول: ربي وأنا فيهم. ولذلك فمناجاته صلى الله عليه وسلم مناجاة القلب المستيقن الممتلئ يقينا بما يتلو وبما يناجي به. إن هذه الليلة عندما نروي خبرها أيها الإخوة، إننا في الواقع نروي إحدى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يستيقظ نبيك صلى الله عليه وسلم في هجعة الليل وما حوله أحد إلا زوجة نائمة وابن عمه نايم فيما يبدو، ومع ذلك يكون من شألهم في ليلته ما رويناه وما سنرويه، هذا يبين لكل منصف أن هذا النبي كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله متشبعا بما يقول متشبعا برسالته وبدعوته، وأنه وحشا لم يكن متقولا ولا مدعيا ما يقوله، لأن الإنسان المدعي لا يمكن أن يكون في كل أحواله على الحالة يدعيها. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم كان في حاله وفي خلوته وفي سكون ليله متشبع بما أنزل إليه وبما يدعو إليه، فحاله هي حال الكمال فيما بلغ وما دعا إليه. مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وتلا هذه الآيات يترسل بها حتى أتم سورة آل عمران العشر الآيات من آخر سورة آل عمران كلها، ثم قام إلى شن معلقة بالية، أفرغ منها في وعاء، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا سابغا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد أن فرغ من وضوئه أخذ بردا حضرميا، رداء جميل عنده، التحف به. طيب هو الحالة وفي ظلام الليل، لماذا أخذ رداءه ولماذا التحف به؟ هذا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقبل إلى الصلاة يقبل إليها باحتفال واهتمام وتهيؤ كامل، ويأخذ زينته عند صلاته، إنه سيناجي ربه وخالقه ومولاه ومن بعثه إلى الخلق أجمعين. فأخذ رداءه الحضرمي والتحف به، ثم وقف صلوات الله وسلامه عليه يستفتح صلاة تهجده، كبر صلوات الله وسلامه عليه، وسمع ابن عباس شيئا من دعائه بعد أن استفتح صلاته: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. ثم شرع صلى الله عليه وسلم يترسل بآيات القرآن وصلاة التهجد: إنه الذي أنزل عليه قم الليل إلا قليلا. رأى ابن عباس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقام يتمطى، يظهر أنه كان نايم وقام، وذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومهابة له أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمقه، وهو ما كان يرمقه رضي الله عنه إلا ليقبس علمه ويرى هديه ويرى سنته ويرى عبادة صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس: فتوضأ ثم أتى فاصطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لصغر سنه اصطف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على يده على رأسه، ثم يمسك بأذنه فيديره من خلفه ويوقفه عن يمينه. ثم أحصى ابن عباس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يترسل في قراءتها ويخافت في دعائها، فإذا هو يقول: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر بواحدة، فتتامت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته تلك 13 ركعة، حتى ذهب قرابة ثلث الليل. نام النبي نصفه، ثم قام عند منتصفه، ثم صلى صلاة التهجد قرابة ثلث الليل، فبقي على طلوع الفجر وقت قليل يمكن أن يستريح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه واضطجع ابن عباس، ولكنه لم ينم، يرمق النبي، ربما كان هناك سنة سيؤديها أو ورد يولده ويريد أن يحفظه لأمته. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم اضطجع واستغرق في نومه، يقول ابن عباس: حتى سمعت غطيطة، يعني صوت النائم، حتى انصدع الصبح وأذن بالفجر، وجاء المؤذن يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر. فقام نبيك صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين هي سنة الفجر، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها في بيته قبل أن يخرج إلى الناس. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الفجر بعد ليلة منورة بالعبادة، منورة باستيفاء الحقوق. تلاحظ في هذه الليلة استيفاء الحقوق متكاملة، سمرة مع أهله، مؤانسته لهم، محادثته معهم، ثم إعطاء جسده حظه من الراحة بعد يوم طويل قضاه النبي صلى الله عليه وسلم عامرا بجلاء الأعمال، حتى إذا أخذ نصيبه من الراحة قام ليأخذ أيضا نصيبه من العبادة والتهجد والقيام والمناجات والذكر وقراءة القرآن، حتى إذا أخذ من ذلك نصيبه وحظه صلى الله عليه وسلم عاد ليستريح، إنما يريح بدنه ليتهيأ إلى عبادة أخرى وهي صلاة الفجر. عجب هذا التكامل، عجب هذا التوزيع للحقوق، حق الأهل، حق النفس، حق الرب جل وعز. فإن سألت فما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى الصلاة؟ فيأتيك الجواب. أيضا هذا الشيء ظاهر، ما هو غامض وما هو خفي علينا. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس صلاة الفجر، فيترسل بالقراءة ويطيل فيها في سبح مع القراءة طويل وجميل وترتيل للآيات كأحسن ما يكون الترتيل. إن قرآن الفجر كان مشهودا. حتى إذا قضى صلاة صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه، فكان أول ما يسمعونه منه إذا أقبل عليهم أن يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم يقوم صبيان المدينة وغلمانها ومعهم أواني فيها الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة في هذه في أوانيهم فيها الماء. ربما كان ذلك في اليوم الشديد البرد، ومع ذلك لا يرد النبي صلى الله عليه وسلم أي منهم أن يمد يده فيضع أصابعه في وعائه. فإذا ذهب الغلمان تقاربت أطراف الصف، ودنا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتعون بغدوة اليوم وبداية النهار أن يكون حديثا مأنوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطارحون الحديث ويروون أخبارهم، وأكثر ما يرونه حالهم في الجاهلية، وكأنهم ينظرون إلى ماضيهم من علو ويتعجبون: كيف كنا كذا قبل الإسلام؟ ويروي بعضهم أخبار وأشياء سووها في الجاهلية، يروونها على سبيل التعجب: كيف صدرت منا؟ كيف فعلنا هذا الفعل؟ كيف بدرت منا هذه الأشياء؟ أما إن الله قد أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بهذا النبي. يا لنعيم تلك القلوب وهي تنظر إلى محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة كل يوم، ويروون أخبارهم في الجاهلية، وربما ضحكوا واستجمعوا ضحكا بما يرونه من أخبارهم. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه يتجاوب معهم فيضحك معهم، لكن ضحك نبيك كان تبسما، يقول الراوي: فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبارهم وما يرونه. هل رأيت أجمل من هذه الحياة وأيسر منها أحسن وأجمل منها أكثر تكامل؟ أيها الأحباب، يا كل مسلم، يا كل مصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لنا أن هذا هو نبينا وهو قدوتنا، وأننا ننظر إلى حياته فنراها بهذا الوضوح وهذه النصاعة، حتى برنامجه الليلي من غروب الشمس إلى طلوع الشمس واضح أمامنا كأننا عشنا معه وبتنا معه ليلته تلك. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العظيم، ورضي الله عن عبد الله بن عباس وأرضاه يوم حفظ لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نبوية هي برنامج النبي صلى الله عليه وسلم الليلي. فلنأخذ شعاعا من هذه الليلة نضيء به ليالينا.
من أنقذ الإنسان.